أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى قول الناظم: واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم. نحن كان في مطلب أمس ما قرأنا، الآن نقرأ. وصلنا في التطبيق في القراءة إلى قوله والكلم، صحيح؟ والكلم، الآن نحن ذكرنا يوم أمس المصنف يدعي وجود اصطلاحين للكلم، معنيين، واحد لغوي والآخر معنى اصطلاحي ونحوي. الآن يذكر هذين المعنيين. والكلم اسم جنس واحده كلمة. طبعاً اسم جنس سيأتي في محله أن الألفاظ التي تدل على الكثرة، التي تدل على أكثر من واحد، لها أو على ثلاثة أقسام. يوجد قسم يسمى الجمع، مثل فلاح، فلاحون، طالب، طلاب، هذا يسمى جمع. يوجد نوع آخر من الألفاظ التي تدل على الكثرة نسميه اسم جمع، ويوجد نوع ثالث نسميه اسم جنس. فاسم جنس مثل الآن مثل رجل، رجل صحيح تدل على واحد، لكن أي واحد منهم، أي واحد من الرجال تنطبق على هذا وهذا وهذا وهذا، وأنا وأنت وهو، لا، فتنطبق على كثير وإن كانت تدل على واحد، هذا نسميه اسم جنس إفرادي. عندنا نوع آخر نسميه اسم جنس جمعي، مثل التمر، مثل التمر، مثل الشجر. الشجر لا يوجد فيها واو ونون ولا ألف ونون ولا ياء ونون، إذن كيف تدل على الكثرة؟ تدل هكذا، كيف شجرة تدل على كثير أيضا، تدل على واحد لكن في ضمن كثير، شجر تدل على أكثر من شجرة. هكذا الكلم، نحن ذكرنا يوم أمس أنه مثل تمر، يستقول تمر، تمرة، تمر وتمرات، تمرات جمع، تمر اسم جنس. هنا أيضا نفس الشيء، تقول كلمة، إذا تريد أن تجمعها تقول كلمات، هذا يسمى جمع، وإذا تريد أن تأتي باسم الجنس لها تقول كلم. لذلك يقول المصنف والكلم اسم جنس مثل تمر، مثل شجر. واحده، إذا هذا يدل على الكثير، إذا هو يدل على الكثير يعني هو جمع له مفرد، له واحد. فإذا واحده ما معناها؟ يعني مفرده هكذا. لكن عندما يكون جمع نقول مقابل الجمع المفرد، عندما يكون اسم جنس يكون مقابل اسم الجنس، لا يكون المفرد، يكون الواحد. لذلك قال اسم جنسان واحده كلمة. ما هي الكلمة؟ والكلمة هي إما اسم وإما فعل أو حرف. ما الذي دلنا على أن الأقسام منحصرة في ثلاثة؟ نحن ذكرنا ثلاث أدلة: دليل روائي ودليل استقرائي ودليل عقلي. المصنف ذكر الدليل العقلي فقط. الدليل العقلي هكذا قسمة منطقية ثنائية، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. يقول لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فنسميها الاسم، وإن اقترنت بزمان يعني دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. طبعا لماذا قال بل في غيرها؟ يعني الآن ألم يكن يستطيع المصنف أن يكتفي ويقول هكذا وإن لم تدل على معنى في نفسها فهي الحرف؟ كان يستطيع أن يكتفي بذلك، لكن لماذا قال بل في غيرها؟
لا،
لأن هذا للاحتراز عن المهمل، لكي يخرج المهمل. المهمل أيضا لا يدل على معنى في نفسه، دايد لا تدل على معنى في نفسه، لكن هل هي من الكلمة؟ لا، لأن الكلمة عرفناها بأنها قول مفرد أو بأنها لفظ موضوع لمعنى المفرد. إذن لماذا قال بل في غيرها؟ لكي يخرج المهمل. لابد من التدقيق في عبارات الكتاب، كل عبارة تدقق فيها تخرج منها بمطلب. هذا المعنى الأول للكلم. إذن المعنى الأول اسم جنس واحده كلمة، والكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. المعنى الثاني والكلم يقول ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، هنا لا يصبح اسم جنس. الآن مثلا الآن بيت، البيت مثلا اسم جنس أو لا؟ ليس اسم جنس، لكنه له عدة أجزاء، كذلك الكلم الآن هو مركب من عدة أجزاء من ثلاثة كلمات فصاعدا، إذن ليس اسم جنس، هذا معنى آخر للكلم. والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيد أو قد قام زيد أو إلى ما هنالك، هذا المعنى الثاني للكلم. والكلمة بما أننا قسمنا الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف، ما هو تعريف الكلمة؟ هي اللفظ الموضوع بمعنى مفرد. فقولنا الموضوع لمعنى، نحن هذا كله شرحناه يوم أمس وقبله، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج به المهمل كديد، وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لكن لمعنى غير مفرد كديد. موجود كزيد عندكم؟ لا ما أدري. موجود كذيد عندي في هذه الطبعة، موجود كذيد. وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. طبعا نحن ذكرنا أنه قول، عندما نعرف الكلمة بأنها قول مفرد، مثل لو عرفناها بأنها لفظ موضوع لمعنى مفرد. لكن الآن نذكر فارقا بينهما. وصف الإفراد، وصف مفرد، إذا عرفنا الكلمة بأنها قول مفرد كما في القصر، وصف الإفراد يرجع إلى اللفظ، اللفظ هو المفرد، لأن القول ما هو؟ الآن أنت تقول قولان تصفه بأنه مفرد، القول ما هو؟ هو اللفظ المفرد. أما إذا قلت لفظ موضوع لمعنى مفردين، مفرد إلى أين يرجع؟ يرجع إلى المعنى، لذلك قال فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. فهنا وصف الإفراد يرجع إلى المعنى ولا يرجع إلى اللفظ، لذلك يكون تعريف ابن هشام أدق من تعريف المصنف، لأن المفرد الإفراد والتركيب وصف لللفظ وليس وصفا للمعنى. نعم، الآن هو يقول الموضوع، الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، معنى اسم. الآن إذا تريد أن نعرف معنى اسم مجرور بحرف الجر مفرد، نعت لمعنى، إذا يرجع إلى المعنى ولا يرجع إلى اللفظ بخلاف تعريف ابن هشام في القصر. كيف ما كان، هذا كله ذكرنا. الآن ماذا بقي في البيت؟ نحن قلنا نحن نريد نشرح الألفية، الألفية هي الأبيات، ماذا بقي في البيت؟ تعال، كلامنا لفظ مفيد، هذه شرحنا، كاستقم أيضا شرحنا، واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الكلم هنا استعملها بأي معنى؟ بمعنى جمع كلمة، لا بالمعنى الثاني ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، لأنه الآن مثلا ضرب زيد عمرا، كلم أو ليست بكلم بالمعنى الاصطلاحي؟ كلم، لأنها ثلاث كلمات، لكن لا يوجد فيها اسم وفعل وحرف، يوجد فيها اسم، يوجد فيها اسمان وفعل. إذن هنا أراد اسم وفعل وحرف، أراد المعنى اللغوي جمع كلمة. لذلك أنا ادعيت وأدعي أن الناظم لم يتعرض لشيء اسمه الكلم بالمعنى الاصطلاحي. كيفما كان واحده، بل أكثر من ذلك، تريد دليل أكثر؟ واحده كلمة، يعني هو يقول الكلم الذي هو اسم جنس له واحد، له مفرد، وهذا المفرد هو كلمة. هنا كلمة كيف تقرأ؟ تقرأ كلمة بفتح الكاف وكسر اللام، والقول عام هذه لم نشرحها بعد. إذن الذي بقي من البيتين والقول عام، وبقي وكلمة بها كلام قديم. المصنف في هذا الباقي من البيت، في هذا الشطر الباقي، يذكر مطلبين. المطلب الأول يقول: أنا عرفت لك الكلمة بالمعنى الاصطلاحي، عرفت لك الكلمة بالمعنى الاصطلاحي، وهي أنها اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، لكن الآن أنا أقول لك يوجد هناك معنى لغوي للكلمة، يعني غير المعنى الاصطلاحي، يعني مصطلح الكلمة له معنيان، واحد لغوي وواحد اصطلاحي. المعنى الاصطلاحي عرفنا قول مفرد أو لفظ موضوع لمعنى مفرد. المعنى اللغوي ما هو؟ يقول المعنى اللغوي أعم من الكلمة بالمعنى الاصطلاحي ومن الكلام أيضا. الآن دليل على ذلك ما جاء في فطر الندى: كلا إنها كلمة هو قائلها. عبر بأي شيء بالكلمة؟ عن أي شيء عبر بالكلمة؟ ماذا قال ذلك الكافر لله تبارك وتعالى؟ قال له: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. كم كلمة هذه؟ كلمات كثيرة إذا تريد بالمعنى الاصطلاح، لكنه مع ذلك هذه الجمل الكثيرة عبر عنها بلفظ واحد، قال: تسمى كلمة. وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني يؤم يعني يقصد. تقول: أممت المكان، يعني قصدت المكان. فيؤم يعني يقصد. يقول هكذا: وقد يقصد بالكلمة ما هو أعم من الكلمة بالمعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي ومن الكلام بالمعنى الاصطلاحي، كما جاء في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي يذكره أن القول أيضا، القول كلمة القول أيضا لها معنيان، واحد اصطلاحي وواحد لغوي. أما بالمعنى الاصطلاحي، ونحن ذكرنا كليهما يوم أمس، بالمعنى الاصطلاحي القول هو اللفظ الموضوع لمعنى، هذا هو القول. أما بالمعنى اللغوي فيشمل الموضوع وغير الموضوع. الآن إذا أنا قلت ديس، ألا تقول فلان قال ديس؟ تعبر بقال، هذا يسمى قول. صحيح اللفظ الذي تكلمت به ليس موضوعا لمعنى، لكنه سمي قولا. والقول عم، هذه عم فيها احتمال، احتمال أن تكون فعلا ماضيا، يعني والقول عم الجميع، عم يعني شاملة، هذا احتمال. واحتمال آخر أن تكون أفعل تفضيل، يعني والقول أعم. إن قلت كيف نحذف الألف إذا هي أعم، لماذا حذف الألف؟ نقول لها مثال، مثل خير وشر. الآن كلمة خير وكلمة شر، ماذا يقول النحاة؟ يقولون أصلها أخير وأشر، لكنه تخفيف انخفاضة الهمزة، فقد يكون المصنف هنا أراد أفعل التفضيل وحذف الهمزة. هذان احتمالان في العبارة. كيفما كان، نقرأ المطلب الباقي وينتهي الكلام في هذين البيتين. ثم ذكر المصنف أن القول يعم الجميع. شوف ابن عقيل ماذا فسر عم؟ فسرها بالفعل، لم يفسرها بأفعل التفضيل. لو أنه يفسرها بأفعل التفضيل لكان قال أن القول أعم من الجميع، لكنه قال أن القول يعم الجميع. إذن هذا دليل أنه فسرها بمعنى الفعل الماضي، يعني عم الجميع شملة. والمراد أنه يقع يصدق يسمى هذا يقع، هكذا معناه. والمراد أنه يقع على الكلام أنه قولا، الكلام تستطيع أن تسميه قولا، ويقع أيضا على الكلمة. إن قام زيد تقول هذا قول، ويقع على الكلمة أنه قول، بل يقع على اللفظ المهمل أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. فلماذا أيها الناظم أنت تتعرض للقول؟ بالنتيجة أنت كنت تريد أن تبين معنى الكلام، وبينت لنا أقسام الكلمة، لا لم تعرف الكلمة بأنها قول مفرد. لماذا تذكر لنا أن القول عام؟ يعني هذا ماذا، ما يفيدنا، ما دخله فيما نحن فيه؟ يذكر ابن عقيل السبب لماذا ذكر الناظم والقول عام. يقول لأنه يوجد دعوة، بعضهم هكذا ادعى أن كلمة القول مختصة بالمفرد، لا تطلق على الكلام، لا تطلق على الكلم، فقط تطلق على الكلمة. المصنف الناظم وابن عقيل يعترضان، يقولان لا، كلمة القول بالمعنى اللغوي تطلق على المفرد وعلى المركب على حد سواء. إذن يريد أن يدفع شبهة، أن يدفع إشكال كان قد ورد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن الكلمة، طبعا الكلمة شوف في هذا البيت الثاني، واحده كلمة في العجز في عجز البيت لا تقول وكلمة بها كلام قد يؤام وكلمة بها كلام قد يؤام. هذا الناظم أراد أن يشير، شوف عبارات الناظم ضغطها 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 لكنها تسع مطالب كثيرة جدا. وكلمة، ليش قال وكلمة؟ يريد أن يشير إلى أنه يوجد ثلاث لغات، تستطيع أن تقول كلمة، تستطيع أن تقول كلمة، تستطيع أن تقول كلمة. فهو جاء بكلمة هنا، كان يستطيع أن يقول وكلمة ولا يختل وزن البيت، لكنه قال وكلمة حتى يشير إلى أنه انتبه يوجد لغة أخرى في كلمة، تستطيع أن تقول وكلمة. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام. هذه يقصد من أين أتيت بها؟ هي معنى قوله يؤم، وكلمة وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد. كقولهم في لا إله إلا الله، ماذا يقولون في لا إله إلا الله؟ يقولون هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة الإخلاص، معناها جملة مركب وليست مفردة. الآن يذكر المطلب الذي ذكرناه يوم أمس، ما هي النسبة بين الكلام بالمعنى الاصطلاحي وبين الكلمة بالمعنى الاصطلاحي؟ نحن ذكرنا أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، يعني يفترقان في موردين ويلتقيان في مورد. الآن يقول وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق في الانطباق، يعني قد ينطبق الكلام والكلم، قد يصدق الكلام والكلم الصدق والانطباق بمعنى واحد، وقد ينفرد أحدهما، يعني يفترق أحدهما عن الآخر. فمثال اجتماعهما أين يلتقيان؟ قد قام زيد فإنه ثلاث كلمات ويحسن السكوت عليه، فإنه كلام ليه؟ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه. وإنه أيضا كلم، لماذا؟ لأنه مركب من ثلاث كلمات، فإذا التقيا. ومثال انفراد الكلم أين يفترق الكلام عن الكلام؟ في إن قام زيد فإنه ثلاث كلمات لكنه لا يحسن السكوت عليه، فهو كلم وليس الكلام. ومثال انفراد الكلام زيد قائم فإنه يحسن السكوت عليه لكنه ليس بثلاث كلمات، فهو كلام وليس بكلام. هذا تمام الكلام بحمد الله في البيتين الأولين. طبعا الآن نسأل سؤال، ليش تتعرض للكلام والكلمة؟ أنت عرفت لنا مأجورا مشكورا، عرفت لنا الكلام ما هو والكلمة ما هي، لكن ماذا سنستفيد منها؟ الآن كما سنأتي في كل مطالب النحو لا يوجد مسألة واحدة هكذا عنوانها الكلام مرفوعا مثلا، ما في، يوجد عندنا الفاعل مرفوع. لا تجد الكلام ولا الكلمة في شيء من المباحث الآتي، لماذا تتعرض لهما هنا؟ التعرض للكلام والكلمة هنا لهذا السبب، أنه في كل علم اعتاد العلماء، عادة العلماء ماذا؟ أن يذكروا عدة مقدمات. من جملة المقدمات أنه مثلا تعريف هذا العلم ما هو، غاية هذه العلم ما هي، مؤلف هذا العلم، وضع هذا العلم من هو، ويذكرون أيضا مطلبا وهو موضوع هذا العلم ما هو. ما معنى موضوع هذا العلم ما هو؟ يعني عن أي شيء يتحدث هذا العلم. المنطق تقول المعلوم التصوري أو التصديقي من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي أو تصوري، هذا الذي يتحدث عنه علم النحو. ما الذي يتحدث عنه علم النحو؟ أمران، الكلام والكلمة. أما الكلمة كيف؟ نقول نحن قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الاسم قد يكون فاعلا أو مفعولا أو مجرورا أو مضافا أو بدلا أو نعتا أو حالا، وهذه هي التي نبحث عنها في النحو. وقد يكون مثلا الفعل فعل مضارع وفعل ماضي، كيف يرفع كيف يزن، وهذا سنتحدث عنه. إذن نحن نتحدث عن شيء صحيح اسمه فاعل لكنه اسم، والاسم من الكلمة، إذن نحن نتحدث عن الكلمة. نحن نتحدث عن فعل مضارع، صحيح هو مضارع لكنه فعل، والفعل من الكلمة، فنحن أيضا نتحدث عن الكلمة. نتحدث عن حروف الجر وحروف العطف، فهي حروف وهي من الكلمة أيضا، إذن نحن نتحدث عن الكلمة. متى نتحدث عن الكلام؟ عندما نتحدث عن إعراب الجمل. تعرب، لا أنت لا تعرب. الآن مثلا أقول لك هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتراضية، وهنا تحدثت عن الجملة، الجملة هذه كلام. إذن أنت في النحو تتحدث عن شيئين هما الكلام والكلمة، لذلك كان لابد من الحديث في بداية علم النحو عن الشيء الذي نبحث عنه وهو الكلام والكلمة، الكلام والكلمة. وأما الكلم فلا وجود له أصلا في مباحث النحو، لا وجود. لذلك أنا ادعيت أنه ثبوت هذا المعنى الاصطلاحي للكلام مشكوك فيه، نستطيع أن نشكك فيه. لماذا نأتي به؟ أنت اخترعت للكلام لفظ سلمنا لأنك ستبحث عنه، اخترعت للكلمة لفظ سلمنا لأنك ستبحث عنه، لكن لماذا تخترع للكلام معنى اصطلاحيا؟ اصطلاح، لابد من داعي للاصطلاح، لابد من غرض يدعوك إلى الاصطلاح. ما هو غرضك؟ لا نعلم له وجها. كيف ما كان
الاسم
تلعى
معنى في نفسه؟
نعم.
طبعا الفعل الذي يقول عبر التعبير لم يخرج
الحجر على معنى
في ذلك،
دعوا الأقران
مثلا يقول ما دل على معنى في
نفسه
واخترها، ما دل
فقط
قرن الزمان.
نعم، شوفوا أخذ المقسم
يعني
نعم.
الفعل له معنيان،
نعم له معنيان مركبان، مركب من معنيين الحدث ووقوع الحدث في زمان. أنا عندما أقول ضربة تفهم حدث الضرب وتفهم شيئا آخر، وهو نسبة هذا الضرب الذي فهمته أولا إلى الزمان الماضي، معناه مركب من شيئين. لكن في هذه العبارة هو قال المقسم ما هو الذي جعله؟ قال إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، مقترنة بزمان فهي الفعل. إذن يوجد هنا تقدير، يعني وإن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فهي الفعل. الآن بما أننا عرفنا أن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام، وأن الكلمة تنقسم إلى فعل واسم وحرف، كيف أنا أستطيع أن أعرف الفعل من الاسم من الحرف؟ ما هو؟ هل تريد أن تعطيني تعريفا؟ هل تريد أن تعرف لي الاسم ما هو والفعل ما هو والحرف ما هو؟ الاسم والفعل والحرف عرفناهما سابقا. وين؟ في هذه العبارة. الاسم ما هو؟ هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها غير مقترنة بالزمن، هذا تعريف. الفعل هو الاسم الذي دل، هو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمن. الحرف ما هو؟ هو الكلمة التي تدل، التي لا تدل على معنى في نفسها بل في غيره، هذا أيضا تعريف. إذا انتهينا من التعريف، لكن نحن نحتاج إلى شيء آخر، نريد علامة. يعني أنا كطالب جديد على النحو لا أستطيع أن أطبق مثلا آتي بهذا التعريف أطبقه على، قد لا أعلم. فأريد منكم أيها النحاة أيها العلماء أن تدلوني ترشدوني، فيعطينا علامة. بدأ المصنف بعلامات الاسم، الآن البحث بحث عن علامات الاسم. ما هو الذي يميز الاسم عن قسيميه؟ ما هو الذي يميز الاسم عن كل من الفعل والحرف؟ لابد من علامة تميز. ذكر المصنف في هذا البيت عدة علامات: بالجر، الجر والتنوين علامة ثانية، والنداء، النداء علامة ثالثة، وال علامة رابعة، ومسند، هذه خمس علامات. ومسند للاسم تمييز حصل، يعني يحصل تمييز الاسم عن غيره عن الفعل والحرف بخمس علامات: بالجر والتنوين والنداء وال ومسند. الآن سنشرح ما هي هذه العلامات الخمس. بدأ المصنف بالعلامة الأولى الجر، واضحة وبسيطة. إذا أردت أن تعرف الاسم وتميزه عن الفعل والحرف فانظر، إذا كان هذا يقبل الجر فهو اسم، إذا لم يقبل الجر فهو ليس اسم. بهذه البساطة الإعراب الذي هو الجر، الإعراب الذي هو الجر لا يقبله شيء آخر إلا الاسم، لا يقبله شيء آخر إلا الاسم. الآن المصنف يقول الجر على ثلاثة أنواع. يوجد عندنا جر بالحرف كما تقول رأيت رجلا في البيت، البيت مجرور. ما هو الذي عمل فيه الجر؟ ما هو الذي سبب هذا الجر؟ حرف الجر فيه، فهذا نسميه الجر بالحرف، يعني الجر بسبب الحرف. يوجد حرف هو اسمه حرف جر، هو عمله أن يجر الاسم الواقع بعده، فهذا نسميه جار بالحرف. هذا أوضح أمثلة الجار، هذا مثال، هذا النوع الأول. إذن النوع الأول من أنواع الجار الجر بواسطة الحرف. النوع الثاني الجر بواسطة الإضافة. الآن أقول لك هذا غلام زيد، زيد مجرورة، إذن هي اسم، لكن هذا الجر الناشئ فيها من أين؟ لا يوجد حرف، لا نجد حرفا، يوجد فعل قبلها ويوجد اسم. الفعل لا يعمل الجر والاسم لا يعمل الجر. إذن ما الذي عمل الجر؟ نقول هنا مجرورا بسبب الإضافة، لأنه أضيف إليه اسمان وهو غلام، بسبب هذه الإضافة قال النحاة وتكلم العرب، تكلم العرب وقالوا زيد فجروه. لماذا جررتم؟ لأجل الإضافة. إذن هذا يسمى الجر بواسطة الإضافة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع الجر، الجر بالتبعية. مثل ماذا؟ أقول هكذا: جاء غلام زيد الراكب، يعني الذي هو راكب على فرس مثلا. خب الآن أسألك، زيد مجرورة، ما هو الجار؟ ما هو العامل هنا؟ الإضافة. هذا من نوع الجر بالإضافة. إذن هذا علمنا السبب. لكن الراكبين لماذا هي مجرورة؟ لا يوجد حرف وليس مضافا. إذن لا الجر هنا بسبب الحرف ولا بسبب الإضافة. إذن بسبب أي شيء؟ نقول الراكب هنا تعرض نعتا لزيد، والنعت يتبع المنعوت، يتبع المنعوت في إعرابه، فلأن هذا تابع لذات يأخذ حكمه. فالسبب في الجر هنا إذن ما هو؟ الجر بالتبعية، لأنني تابع. الآن مثلا أنا خادم لسيدي، خب إذا سيدي الآن يسافر إلى مثلا إلى الصين، أنا لابد أن أسافر معه. تسأله لماذا أنت تسافر إلى الصين؟ يقول لك أنا عندي تجارة. لكن تسألني أنا الذي أنا الخادم مثلا، لماذا أنت تسافر إلى الصين؟ أنا لا أعرف، أنا سيدي ذهب إلى الصين فأنا أذهب معه، فأنا حكمي حكم التبعية، فسفري للتبعية هنا لا عندي، لا يوجد عندي سبب. إذن هنا هذا نسميه الجر بالتبعية. ابن عقيل ماذا يقول؟ يقول أحسن ابن مالك، يعني نعطيه علامة 20/20 عندما قال بالجر. كيف يعرف الاسم؟ قال بالجر. يقول ابن عقيل بعضهم ماذا قال؟ قال بحرف الجر أو بالجر بالحرف. ويقول ابن عقيل الجر لا يمكن أن يوجد بكل أنواعه إلا في الاسم. فلو أنك قلت بحرف الجر معنى ذلك أن الفعل يمكن أن يقبل الجر بالتبعية، أو يمكن أن يقبل الجر مثلا بالإضافة، معنى هذا غير صحيح. إذن لما عندما تقول بالجر يعني جميع الأنواع هي علامة للاسم، هذا صحيح. لكن عندما تقول الجر بالحرف معناه أنه نوع واحد هو الذي يختص بالاسم، وهذا غير صحيح، لأن جميع الأنواع مختصة بالاسم. إذن نحن إذا خيرنا ماذا نجيب؟ الآن سئلنا سؤال كيف تعرف الاسم؟ إما أن نجيب بالجر أو أن نجيب بالجر بالحرف. ماذا نختار؟ ابن عقيل يقول نختار كما اختار المصنف، وهو بالجر، ولا نقول بالجر بالحرف. الجر بالحرف أحد الأنواع، مع أن الأنواع الثلاثة هي جميعا مختصة بالاسم. طبعا هذا الإشكال أجاب عنه في الحواشي، ويمكنكم المراجعة. إذن هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية بالجر والتنوين. التنوين، أي كلمة تقبل التنوين فهي اسم، أي كلمة لا تقبل التنوين فهي ليست باسم. بهذه الخصوص الآن أيضا التنوين مثل الجر له أربعة أنواع. الآن حتى نوضح نستعمل اللغة، التنوين له أنواع أربعة. بداية ما هو التنوين؟ نحن درسنا في قبلنا نون زائدة تلحق الآخرة لفظا أو لفظا لفظا نلفظ النون، أقول زيد، فبعد الدال يوجد أنا نون تلفظت بها، لكن عندما أكتبها لا أكتب نونا وإنما أكتب زيد وأضع هكذا علامتين. فإذا هذا هو تعريف أقسام التنوين، ينقسم إلى أربعة أقسام. تنوين نسميه تنوين التمكين، تنوين نسميه بتنوين التنكير، وتنوين نسميه بتنوين العوض، وتنوين نسميه بتنوين المقابلة. هذه أربعة أنواع هذه الأنواع الأربعة جميعا لا يمكن أن نجدها إلا في الإسم. فإذا كلها علامة للإسم. ما هو ما معنى تلميذ هندي؟ سيأتي معنا هذا الكتاب هذا لم نشرحه الآن كثيرا. الاسم يقولون إما الاسم إما معرض أو مبني. هذا سيأتي معنا سيأتي شرح كيف يكون معرضا وكيف يكون مبنيا ولماذا. المعرض ما معناه؟ المعرض هو الاسم الذي يتمكن من جميع وجوه الإعراب. يعني هو مفروض أن يقبل الرفع، هو يتمكن من أن يقبل الرفع. مفروض أن يقبل النصب، هو يتمكن متمكن من أن يقبل النصب. مفروض أن يقبل الجر، هو متمكن من أن يقبل الجر. مثل الآن نمثل بمثال. الآن هذه أنا إذا قلت جاءت هذه ما حكم إعرابها؟ فاعل. الفاعل ما حكمه؟ الرفع. فأسألها يا هذه أين الرفع الذي عليك؟ تقول لك أنا هذه الكسرة تخنقني، لا أتمكن من الضمة. الآن لا أتمكن من الضمة، إذا أنا عاجزة بالنسبة للرفع. تعال الآن مثلا رأيت هذه، ما حكم هذه؟ هنا مفعول به. أين النصب؟ أين النصب يا هذه؟ تقول لك أيضا هذه الكسرة أهلكتني، تمنعني من أن أقبل النصب. أنا غير متمكنة، عاجزة، غير قادرة على النصب. هذا هو المبني. المعرض لا، زيد جاء، زيد رأيت، زيدا مررت بزيد، قل لك أنا قوي ومقتدر ولا يوجد هناك حركة واحدة تقيدني، فأنا متمكن من جميع وجوه الإعراب. تنوين التمكين ما هو؟ تنوين التمكين هو التنوين الذي يلحق الاسم ليقول لنا أنني متمكن وقادر وقوي من جميع وجوه الأعراض. إذا تريد أن ترفعني أنا أقبل الرفع، تريد أن تنصبني أنا أقبل النصب، تريد أن تجرني أنا أيضا أقبل الجر. إذا تنوين التمكين ما هو؟ إذا المعرض نحن نسميه متمكن، نحن نسميه متمكن قادر، يعني أشبه بالغني والفقير، بالقادر والعاجز، المتمكن وغير المتمكن. تنوين التمكين هو التنوين الذي يلحق الاسم ليقول لنا أنا لست سهلا، وإنما أنا أطيعك، مستعد أن أطيعك في جميع وجوه الأعراب. إذا تريدني منصوبا هذه الفتحة أنا أقبلها، فإذا أنا متمكن من جميع وجوه الأعراب. هذا نسميه بتنوين التمكين. الآن نحن كف، يعني نفصلناها بشكل تنوين التمكين. أيضا سيأتي أن الاسم أيضا منه ما هو معرفة ومنه ما هو نكرة. النكرة مثلا الآن الرجل معرفة أو نكرة؟ معرفة. المعرفة لا تقبل، لا تقبل التنوين ولا تقبل، يعني لا تنوين الرفع ولا تنوين النصب ولا تنوين الشكل. هذه هي المعرفة. الذي يقبل التنوين من هو؟ رجلا ورجلا. النكرة هي التي تقبل التنوين. التنوين الذي يلحق النكرة ليفيد، أو لا قبل أن نذكر ذلك، الآن تعال هذا مثال للمعرفة ومثال للنكرة. مثال آخر، سيبويه اسم من؟ شخص. اسم شخص وهو إمام محاط البصر. طب سيبويه تقول جاء سيبويه، مررت بسيبويها ورأيت سيبويها، هل هذا صحيح؟ لا. سيبويه من الأسماء المبنية، فإذا لا يقبل لا تنوين الرفع ولا تنوين النصب ولا تنوين يعني الجر، لا يقبل أي نوع من أنواع التنوين. لكن مع ذلك تجد العرب قالوا جاء أو رأيت مثلا، رأيت سيبويه وسيبويها آخر، رأيت سيبويه وسيبويها آخر. هذا ماذا يريد أن يقول لنا؟
سيبويه
رأيت سيبويه وسيبويها آخر.
طب انا رايت فعل وفاعل يحتاج الى مفعول به صحيح، مفعول به المفروض ان يكون منصوبا وهو سيبويه، لكن سيبويه مبني يعني غير متمكن، يعني هو يقول انا يمتنع علي ان انصب، فاذا انا ابقى مكسورا، فاذا تقول سيبويه مفعول به منصوب او مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، او اسم مبني على الكسر في محل نصب على انه مفعول به هكذا تعرف. لكن لماذا قلت وسيبويها اخرى سيبويها؟ لماذا نورت هنا؟ هذا الشخص هكذا كان، هذا شخص دخل الى الوسط فوجد عالما من علماء النحو سال عنه من هذا، فقال له هذا اسمه سيبوي، فسأل من هو أعلم واحد في النحاة، فقالوا له سيبويه. الآن ذهبت أنا إلى مكان آخر فوجدت مثلا جناب الشيخ، قلت فلان قادر في النحو، قدير متمكن في النحو، فهو عالم بالنحو، فهو يستحق أن نسميه سيبويه، لكن هل معنى ذلك أن اسمه سيبويه؟ لا، فأنا حتى أميز بين سيبويه الأصلي وبين جناب الشيخ الذي هو يشبه سيبويه، ماذا أفعل؟ هنا لا أنون وهنا أضع تنوينا. إذن تنوين التنكير هو التنوين الذي يدخل على المعارف على المعرفة ليدل أن المراد بها هو النكرة، ليدل أن المراد بها هو النكرة، فهذا نسميه تنوين التنكير. هي معرفة، هذا معرفة، هو هذا اسم علم معرفة، لكنني عندما نونته أريد أن أقول لك هذا ليس هو سيبويه الأصلي، هذا جناب الشيخ الذي هو في علمه بالنحو في غزارة علمه يشبه علم سيبويه، هذا نسميه بتنوين التنكير. واضح تنوين التنكير؟
نعم، هو يكون مرعب أو مبني.
لا هو مبني. الآن عندما أريد أن أتي بسيبويه، سيبويه مبني لماذا؟ لأنه أعجمي، اسم أعجمي، ولأنه علم، فاجتمع علتان من علل منع الصرف، فاستحق المنع من الصرف أو البناء، وعلى كل حال لا ينون. لكنني لماذا نونته؟ لا لأقول أنه معرض، لا، مبني هو مبني، لكنني أريد أن أقول انتبه، أنا تحدثت عن شخصين، واحد أصلي والثاني يشبهه، فهذا الذي نونته هو الذي يشبهه.
يعني
يدخل عدل المعرفات
يشغلها
نكرة؟ نعم، لا يجعلها نكرة، تبقى معرفة،
يعني ينزلها منزلة
النكرة. نعم، ينزلها منزلة النكرة. الآن شوف، الآن هكذا أنا أقول دعنا نمثل بعبارة أخرى غير هذه، نبقي على سيبويه ما مشكلة. أنا أقول سيبويه طبعا دائما هو مبني على الكف، سيبويه إمام محامل البصرة، وقد توفي قبل أن أولد، قد توفي قبل أن أولد. ثم بعد ذلك ماذا أقول لك؟ ذهبت عند سيبويه. أنت تقول توفي سيبويه قبل أن أولد، كيف تعود وتقول درست عنده؟ هنا لماذا أنون؟ حتى أقول لك أن الشخص الذي درست عنده ليس هو سيبويه الذي توفي، وإنما هو شخص آخر في مثل علم سيبويه، فأدخل عليه النون حتى أبين لك أن هذا العلم الذي استعملته، هذه المعرفة التي استعملته أردت بها شخصا آخر غير ذلك المعروف، فهذا يسمى بتنوين التنكير. الآن انتهينا من القسمين، أيضا تنوين التنكير لا يقبل أن يدخل إلا على الإسم. تنوين العوض، تنوين العوض، العوض ما معنى عوض؟ أنا الآن مثلا أسرق منك الكتاب ثم بعد ذلك أتوب أعود إلى رشدي، فأريد أن أعوضك هذا الكتاب، فمزق بين يدي، ماذا أفعل؟ أشتري لك كتابا جديد، فهذا كتاب جديد عوض عن الكتاب الذي سرقته منك، هذا معنى عوض، يعني بدل. فأنا عندما نتحدث عن تنوين عوض، يعني نحن يوجد هنا عوض بدل ويوجد معوض منه مبدل منه، مثل هذا الكتاب المسروق وأنا بأي شيء عوضتك بالكتاب الجديد. فإذا العوض له ثلاثة مواد، مرة يكون عوضا عن حرف، عوضا عن حرف، مرة يكون يكون عوضا عن كلمة، ومرة يكون عوضا عن جملة. نبدأ بالجملة. أنا نحن نقول يومئذ وعندئذ وحينئذ وإلى آخره. إذ هذه عبارة عن يوم زائد إذ، وعند عبارة عن عند زائد إذ، وحين عبارة عن حين زائد إذ. إذ هذه يقولون هي من الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجملة. هذه إذ لا تستطيع أن تجد في اللغة العربية كلمة إذ إلا ويأتي بعدها جملة، هذه الجملة تعرض على أنها مضاف إليه، فإذن هي تلازم الإضافة إلى الجملة. لكن أنا أريد أن أختصر، اللغة العربية مبنية على الاختصار، وكثرة الكلام ليست شيئا جيدا، فأنا أريد أن أختصر وأقلل من الكلام، فماذا أفعل؟ هل مثلا أنا أقول جاءني زيد، أريد أن أقول لك أنه عندما جاءني زيد مثلا أنا تناولت الطعام معه، هل أقول وعندئذ جاءني زيد تناولت الطعام، وعندئذ جاءني زيد ذهبنا ولعبنا؟ يعني يلزم التكرار حتى لا أكرر كثيرا. ماذا أفعل؟ أنا أحذف هذه الجملة التي بعد إذ وأعوض عليها، أنا لا أتركها كذا مجانا، ليست صدقة، وإنما أعطيها ثمنا، ثمن عوض هذا المحذوف هو التنوين. فهذا لماذا جاء التنوين على يومئذ مع أن إذ مبنية؟ لماذا جاء عليها التنوين؟ جاء عليها التنوين تعويضا لها عن الجملة التي يفترض أن تكون موجودة، جملة مفروض أن تكون موجودة، لكن أنا حذفتها حتى أعوضها أعطيتها هذا التنوين. هذا عوض عن
جملة. إذا نقول يعني جاء زيد
يعني بدل أن أقول جاءني زيد وعندئذ جاءني زيد تناولنا الطعام وعندئذ جاءني زيد تكلمنا، بدل أن أكرر جاءني زيد مرة ومرة بعد أخرى، ماذا أفعل؟ أقول جاءني زيد وعندئذ تناولنا الطعام، كل هذا الاختصار. فإذا هذا التنوين ثمنه قيم، ليس هكذا، لأنه يراعي الاختصار والاختصار مطلوب. هذا عوض عن جملة، عوض عن كلمة. مثل ماذا عوض عن كلمة؟ ماذا مثل المصنف؟ مثل كل. الآن أنا أقول لك كل إنسان قائم. كل هذه كلمة كل أو كلمة بعض، كلمة كل من الكلمات من الأسماء الملازمة للإضافة، دائما تكون مضافة، دائما يجب أن يكون بعدها مضاف إليه، لكن هذا المضاف إليه مفرد كلمة وليس جملة. وهو مثلا الإنسان، مثلا كل رجل عالم، كل مثلا نائم يستيقظ، هكذا دائما عندما تأتي كل بعدها يكون مضاف إليه كلمة، هي مضافة. لكن أنا بعض الأحيان لا أريد أن أقول من هو القائم، مثلا كل إنسان قائم، أنا لا أريد لك، لا أريد أن تعرف من هو القائم، أريد هكذا أن يبقى هذا الإنسان مجهولا حتى أنت تفكر فيه، فماذا أفعل؟ أحرف الإنسان، ولا بد أن أعوض كل، فماذا أفعل؟ أعطيه تنوينا، أقول كل قائم. هذا التنوين لماذا جاء إلى كل؟ إنما جاء إليها لكي يعوضها عن هذا النقصان الذي حل بها، عن هذا الفقدان الذي حل بها، فهي فقدت عزيزا عليها وهو هذا المضاف إليه، فأنا أعطيتها التنوين بدلا عن ذلك العزيز لغائب. فهذا عوض عن كلمة. عوض عن حرف، وهذا أكثر ما معنى عوض عن حرف، كلمة يفترض أن يوجد حرف، هذا الحرف غاب عنها فعوضنا عنه بالتنوين. مثل ماذا؟ مثل راعي الفضاء، وهذا كان أنا كنت أريد أن أسأله، مثل جوالا، جارية تجمع على جواري، إذن هي يوجد هنا ياء، لكننا عندما سمعنا العرب يتحدثون عن جواري قالوا هذه جوار، ما قالوا هذه جواري، فحذفوا الياء، فحتى لا تبقى الياء هكذا محذوفة من دون عوض، من دون ثمن، من دون بدل نعطيها هذا التنوين. فهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة، والياء المحذوفة حرفا، فإذن هي عوض عن حرف. هذا جوار. تقول رأيته
جوار.
ماذا تقول جوار؟ هذا كان أنا أريد أن أسأله. وأيضا مثال آخر، غواشن، مواشن، بواكن، هذه كلها أمثلة. أما المثال الذي قد يمثل له البعض، قاض، صحيح؟ قاضي، بل هذا خطأ. ماض، التنوين في قاض وماض هو تنوين التمكين وليس تنوين العوض. الآن إذا تريدون تفتشوا في الحواشي أو تفكروا أو تسألوا، أنا لماذا أنا أستطيع أن أجيب، لكن عندما يبقى أنه نحن نفتش عن المسألة فتعلق في أذهاننا بشكل أكثر، لأنه تكون بعد البحث، بعد السؤال، بعد كذا. فعلى كل حال فكروا، إذا ما وصلتم إلى جواب نجيب عنه إن شاء الله. نعم كيف؟ الآن فكروا فيه، قد تكون من باب الوقت، يعني تحتاج إلى تفكير. الآن سؤال آخر هو متعلق بهذا المطلب. أنا أقول جاء قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض، في حال النصب تثبت لي. الآن أنا هل أقول هذه جوار، رأيت جواريا، مررت بجوار؟ جواريا خطأ، جواريا خطأ. من هنا ابدأوا بالتفكير أنه ما الفرق بين قاض وبين جوار. الآن نقرأ هذا المقدار. فإذا نحن شرحنا بقية من المقابلة، تنوين المقابلة بهذه البساطة. ما معنى تنوين المقابلة؟ جماعة المذكرين، الذكر يأخذ كل شيء في هذه الدنيا، لا يدع للأنثى شيئا، حتى أنه إذا أردت أن تجمع الذكر تأتي بنون، فتقول فلاح فلاحون، ومدرس مدرسون، صحيح، ومزارع مزارعون، فتأتي بهذه النون. عندما نأتي إلى جماعة الإناث، الآن فلاحة، هل تقول فلاحون؟ تحرمها من هذه النون. إذن هذه النون أنت حرمتها إياها، فتقول فلاحات، فتقول فلاحات، فأين النون؟ فجماعة المذكرين أخذوا هذه النون من جماعة الإناث. فنحن حتى نعوض جماعة الإناث عن النون التي سلبناها منها، حتى نراعي حقوق المرأة، أعطيناها هذه النون التي هي نسميها بتنوين المقابلة، فتقول فتيات، صحيح أنا لم أعطيكم نون، لكن بالنتيجة راعيتكم قليلا، أعطيتكم هذا التنوين. فهذه لماذا أعطيناها للإناث؟ مقابلة للنون التي هي عندنا، فإذا قابلنا بها النون التي هي عندنا، فهذه نسميها تنوين المقابلة. الآن نقرأ بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصل. ذكر المصنف في هذا البيت علامات الإسم، فمنها الجر، وهو يشمل، يعني عندما تقول الجر له ثلاثة أنواع، يشمل ثلاثة أنواع: الجر بالحرف ونحن مثلنا عليه، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية وشرحناهما. نحو مررت بغلام زيدا الفاضلي، هاي المصنف أتى بها بالأمثلة الثلاثة. بغلامي، غلام مجرور لماذا؟ بالحرف. زيد لماذا هو مجرور؟ بالإضافة. الفاضلي مجرور بالتبعية، ففي مثال واحد جاء بالأنواع الثلاثة. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضلي مجرور بالتبعية. وهو يعني وقولنا الجر أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأنك عندما تقول بحرف الجر يخرج الجر بالإضافة ويخرج الجر بالتبعية، عندما تقول بحرف الجر لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. هذه العلامة الأولى، وانتهى الوقت. ها، ومنها التنوين، فقط نقرأ التنوين. ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين. ما معنى تنوين التمكين؟ وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل. لماذا؟ حتى يقول لنا أنا متمكن من الإعراب. نعم، ما عاد جمع المؤنث السالم. ليش جمع المؤنث السالم ليس تنوين تمكين؟ لأننا ذكرنا أن التنوين الذي عنده تنوين مقابلة. إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش. لماذا؟ لأن جوار وغواش تنوين عوض وليس تنوين تمكين، وسيأتي حكمهما. وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. أنا كيف أعرف سبويه الأصلي من غير الأصلي؟ الأصلي لا تدخل عليه التنوين، غير الأصلي يدخل عليه التنوين. نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر. وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين مثل مسلمين. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام، بل اقرأوا هذه في البيت ونحن لن نقرأها غدا اعتبار انتهى الوقت حتى لا نأخذ الوقت عليكم. اقرأوا إلى حد قوله وتنوين الترنم. تنوين الترنم لا تقرأوا، يعني لم نشرحه بعد، والحمد لله رب العالمين.
الله
ما شاء الله.